قناة هلت وصلاها يتوردت قد أحيات سنة قائدنا ولعصر الباري تتوزع.
الآن خطباء المستقبل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على عباده بالأموال والأولاد وجعل ذلك فتنة لعباده ليختبر بذلك من يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد ممن يتركهم ويضيعهم هملا فيكونون خسارة عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا من النماذج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الصغير والكبير ما شاء الله ربنا يبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. ثلاثة نماذج أقمار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف عليهم. معي ومعكم إن شاء الله من أبنائنا أبناء قناة الرحمة الفضائية المباركة الابن أحمد صابر عبد الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
الحمد لله،
منور يا عسل.
الله يكرمك.
وهذه المرة الثانية إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنموذج الثاني من أبنائنا رغم صغر سنه إلا أنه ما شاء الله له رجاحة عقل وعزوبة لسان وإقبال على العلم والحياة، الابن عمار الحنفي. أهلا وسهلا مرحبا بك يا عمار.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا عسل.
بارك الله فيك.
مش هتكبر بقى؟ يعني أنت بقيت في سنة كام؟
في سنة إن شاء الله.
في إيه؟
أولى ثانوي.
أولى ثانوي؟ ما شاء الله يا بليا، ما شاء الله ما شاء الله. عسل، ربنا يبارك فيه يا رب وينبته نباتا حسنا وأولاد المسلمين أجمعين. وأما النموذج الثالث إن شاء الله ابننا محمود فايز. أهلا وسهلا مرحبا بك يا محمود.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا عسل. وما شاء الله أنت النهاردة كاجوال، يعني ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
الله، ما شاء الله ما شاء الله. ده أنا عاوز أقول لحضراتكم يعني لفتة بسيطة كده، إن أبنائنا يعني لا نفرض عليهم زيا بعينه أبدا، والله مسألة حرية وكل مباح ولا شيء في ذلك إن شاء الله. تعالوا بنا سريعا نستمع إلى النموذج الأول وهو يحدثنا عن التواضع، أليس كذلك يا أحمد؟
إن شاء الله بإذن الله.
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتواضعين وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع قدر المتواضعين وأعلى شأنهم ومقت المتكبرين وقوض سلطانهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز واخفض جناحك للمؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه القائل، يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي رفعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حديث اليوم إن شاء الله مع حضراتكم عن التواضع. التواضع الذي هو خلق النبيين وسجية المؤمنين وسمة الصالحين، فهو يزيد الشريف شرفا ويجعل لصاحبه ذكرا وقدرا وثناء وشكرا. من تخلق به رفعه الله، ومن تمسك به أسعده الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما عن نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى الذي حثنا على التواضع في كثير من الأحاديث، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فمن أراد الرفعة عند الله والمكانة عند الناس فعليه بالتواضع وعليه بحسن الخلق، فهما السبيل إلى ذلك. ففي صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وأجمل ما قيل في الشعر عن التواضع: تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع، وداو بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلب وأنفع، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك رفعوا. وإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة، فإن رفيع القوم من يتواضعوا. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وأجمل ما قيل في الأثر عن التواضع: روي أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد السراج أن يطفأ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه. فقال عمر رضي الله عنه: ليس من كرم الرجل أن يستعمل ضيفه. قال: أفأنبه الغلام؟ قال: هي أول نومة نامها. فقام عمر رضي الله عنه وأخذ البطة وملأ المصباح زيتا، فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. وخير الناس من كان عند الله متواضعا، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وإياكم والفخر، وإياكم والفخر، وما فخر من خلق من تراب ثم يعود إليه ثم يأكله الدود. فليس بمؤمن هذا الذي لم يتأدب بالقرآن ولم يجر على منهج السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. أولئك الذين وطئوا أكنافهم وقمعوا نفوسهم وعلموا أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأنه لا فضل لأحد على أخيه إلا بالتقوى والعمل الصالح. وأعظم خصلة من خصال أهل الإيمان هي التواضع. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم، واعملوا بهدي نبيكم، واقتدوا بأسلافكم، تفلحوا كما أفلحوا، وحافظوا على هذه الأخلاق واستعملوها يتولاكم ويرعاكم ويدفع عنكم غضبه وعقابه. وعلى المسلم أن يصاحب المتواضعين ويبتعد عن المتكبرين. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين وأن يجنبنا المتكبرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك، آمين يا رب العالمين، وجميع أولاد المسلمين. إيه رأي حضراتكم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم، إنه ولي ذلك ومولاه. التواضع صفة جميلة، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منها، وأن يرزقنا الصدق يا رب والقبول والسداد. ويحضرني قصة بسيطة جدا لعمر بن عبد العزيز أيضا. لما دخل المسجد يوما وإذا بالسراج قد أطفئ، فاصطدم برجل نائم، فقام الرجل وصرخ في وجه أمير المؤمنين وهو لا يعلم أنه أمير المؤمنين، وقال: أأنت أعمى؟ شوف حضرتك بيقول لمين؟ أمير المؤمنين، لكنه لا يعلم. وإذا بالرفقة التي مع أمير المؤمنين تهيئ نفسها لأن تبطش به، يعني هيعاقبوه، أنت بتقول إيه؟ وإذا بأمير المؤمنين يقول: لا اتركوه. إيه اللي حصل؟ سألني الرجل فأجبته: يا أمير المؤمنين ده بقول لك، قال لهم زي ما بقول لكم كده، سألني الرجل فأجبته. هي دي صفات المتواضعين، هم دول الناس اللي ربنا يحقق على أيديهم، وحقق بالفعل كتير عدل وطمأنينة، لدرجة إن الذئب كان يرعى مع الغنم في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. عمرك سمعت عن حاجة زي كده؟ من عدله، من تواضعه، من صدقه، من إخلاصه، من حبه للناس والشفقة عليهم، من إعطاء الفقراء والمساكين، حاجات كتير. لكن شوف، شوف الصفات تأتي بالتواضع. فاسأل ربك الآن، الآن وكذلك وأنت في الصلاة، أن يرزقك التواضع والصدق والقبول والعمل، إنه لي ذلك ومولاه. شهدي الأكارم، تعالوا نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن عمار أحمد الحنفي، يحدثنا عن الحج. وأظن أن حضراتكم في هذه الأيام يعني تتوق نفس المسلم لأن يطوف ببيت الله الحرام، فنسمع كده ونشوف هيقول إيه، وربنا يبارك فيه رب وينبته نباتا حسنا. تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، أحمده سبحانه في الرخاء والنعماء، وأشكره في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. صلاة تسرى ما تعاقب الليل والنهار ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، منذ آلاف السنين قام إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، وهو يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام، وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء ووضح الحق. قال إبراهيم لربه: يا رب ماذا أفعل الآن؟ قال اصعد على جبل أبي قبيس أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال يا رب ماذا أقول؟ قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم، فأقبل الموحدون يقولون، وقال إبراهيم يا عباد الله يا قوم حج البيت. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع الله دعوته الأحياء والكائنات والذرات. فأقبل الموحدون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا يلبي وهذا يلبي وذاك آخر يلبي، البشرية كلها تلبي، إنما الأرض تلبي والسماء تلبي، الدنيا بأكملها تلبي. نعم، ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. ولكن أيها الأحبة في الله، إن للحج معان ومقاصد ودلالات ينبغي علينا أن نتعرف عليها وأن نعيها. فكل عبادات الإسلام أو معظمها يجب للمسلم أن يتزين لها وأن يتجمل لها إلا الحج. فأفضل الحجاج الشعث الغبر، وأجمل الحجاج الحفاة، وأعظم الحجاج الجائعون الظمأة. وفي إحرام العبد في رداءين أبيضين تذكير له بإدراجه في كفنه. نعم، فذاك سفر إلى عرفات وهذا سفر إلى الموقف العظيم. فإذا لبست الإحرام ذكرك بالكفن، وذكرك بيوم المحشر، وذكرك بأنك لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن الأبيض. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل سار منها بغير الطيب والكفن؟ نعم، وفي الإحرام قضايا أخرى منها المساواة، وهذه من القضايا التي يحرص الإسلام على تقريرها دائما. فلا يلبس الملوك إلا لباس الإحرام، ولا يرتدي الرؤساء والأغنياء إلا لباس الإحرام، كل الناس يشتركون في هذا. فلا تيجان ولا أكاليل ولا أساور ولا نياشين، كل الناس محشورون في صعيد واحد، ليبقى العز والملك والسلطان والجبروت لله تعالى وحده. فالكل ذليل والكل مسكين ومنكسر لكبرياء الله تعالى وعظمته. أحبتي في الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو تاريخ هذه الأمة وعمقها وعزها. فلقد وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في عرفات وأرسى قضايا ثلاث. القضية الأولى وهي القضاء على التمييز العنصري، فلقد ألغى نبينا صلى الله عليه وسلم كل ألوان التمييز العنصري وداس عليه بقدميه، وذلك قبل 14 قرنا من الزمان. ففي الإسلام لا أبيض ولا أسود ولا أحمر، ولا نسب ولا مال ولا جاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القضية الثانية والتي أعلن فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة وأنها إنسانة لها شأنها في المجتمع، فهي تمثل نصف الأمة وهي تلد النصف الآخر، إذن فهي أمة كاملة. أما الذين يدعون إلى ما يسمونه بحرية المرأة فأولئك هم أعداء المرأة وقتلة المرأة، لا يريدون إلا أن تكون المرأة جسدا يفترسه ذئاب الأرض وكلابها. القضية الثالثة، القضية التي قرر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، قضية حقوق الإنسان. فلقد نادى نبينا صلى الله عليه وسلم بحقوق الإنسان، وأنه لا بد أن يكون محترما له مكانته بين الناس، لا أن يعامل كما يعامل الحيوان. وإذا كان هذا الإنسان مسلما وإذا كان هذا الإنسان مؤمنا ازدادت حرمته وتأكدت حقوقه. بل اسمع معي أيها الحبيب لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم انتبه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. فمن الذي نادى بحقوق الإنسان، ومن الذي طبق حقوق الإنسان على واقع الحياة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أحبتي في الله أن نتبعه في كل أفعاله، خاصة في هذه القضية وفي زمان كهذا الذي انتهكت فيه حقوق الإنسان بكل المقاييس. أسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجة إلى بيته الحرام وأن يتقبلها منا. وقبل أن أختم، أحب أن أبعث رسالة إلى أولاد عمومتي محمود وعبد الرحمن بمناسبة زفافهما، وأقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا عمار، أحسنت. هذه رسالة تهنئة لأولاد عمك؟
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، هما الاثنين في يوم واحد؟ ما شاء الله. عقبال عندك إن شاء الله ولا لسه بدري؟ لا، أنت هتكبر بسرعة إن شاء الله، مش مشكلة يعني إنك قصير القامة، بس هتبقى عسل إن شاء الله. إيه رأي حضراتكم؟ زي البلية بس ما شاء الله طلق، ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيه، بس قولوا ما شاء الله، ما هو ما بيحسدش المال إلا أصحابه. فأسأل الله تبارك وتعالى إنه يبارك لكم يا رب في أبنائكم وبناتكم وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. لكن قل لي يا عمار، كم تحفظ من القرآن الكريم؟
أحفظ القرآن الحمد لله. أحفظ القرآن كاملا الحمد لله.
كاملا إن شاء الله؟
الحمد لله.
ما شاء الله. ومن الأحاديث؟
حفظت بعض الكتب، لكن
مثل
عمدة الأحكام والأربعين النووية و...
ياريت ترفع صوتك بس حتى يستمع المشاهد.
عمدة الأحكام والأربعين النووية و...
ما شاء الله.
بعض الحديث في اللؤلؤ والمرجان والجمع بين الصحيحين.
الجمع بين ايه؟
الصحيح.
الصحيح. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه وينبته نباتا حسنا ويجعله ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين.
سنعود.
يعني حول كلمتك إن شاء الله عن الحج، يعني ندندن كده حاجة بسيطة كده إن شاء الله. ذكرت في الموضوع أفضل الحجاج وأعظم الحجاج وأجمل الحجاج، وإيه تاني؟ طب من؟
أفضل الحجاج الشعث الغبر.
أفضل الحجاج الشعث الغبر.
الشعث رؤوسا الدمس ثيابا.
لا ارفع صوتك حتى.
أفضل الحجاج الشعث الغبر.
الشعث الغبر.
نعم. وأجمل الحجاج الحفاة.
أجمل الحجاج الحفاة.
نعم. وأعظم الحجاج الجائع الظمأ.
الجائع الظمأن.
الظمأن نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه رب ويحفظه، اللهم آمين. هذه الأيام يحيا المسلمون حياة كده ما شاء الله، وتتوق نفس كل مسلم إلى بيت الله الحرام. فضلا عن إيه ده، يعني حاجة هقول لحضرتك عليها، لو أن، خد بال حضرتك، لو أن شابا عرض عليه في هذه الآونة من الزمان عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه، 10 أيام بمليون جنيه، هل يتردد؟ ده هيقول إيه؟ 10 أيام وإب على وش الدنيا، أطلع كده على وش الدنيا 10 أيام وينقلب حالي أتغير للأحسن، 10 أيام وحقق كل طموحاتي. إيه رأي بقى حضرتك إن فيه أفضل من كده؟ 10 ذي الحجة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كده، شوف النبي قال إيه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر، 10 ذي الحجة، 9 أيام ويوم الأضحى، أزكى العمل وأفضله عند الله في هذه العشر. الحسنة 700 ضعف. اضرب كده حضرتك 10 أيام في 700 ضعف، تعمل كام؟ كتير، أكتر، اكتر مما عرض على الشاب المليون جنيه افضل بكتير. واحنا يوم العرض على الله هتبقى في امس الحاجة لحسنة يسقل بها ميزانه فتنجو من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا يا رب في هذه العشرة على القرآن والصيام والقيام، اعمال صالحة، بل والذكر، بل الذكر المطلق، اكثر من قول لا اله الا الله، اكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. سبحان الله والحمد لله افضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر، يعني لو ان انسانا في الدنيا له واد من نخيل اشجار ومثمرة بيتباهى باطيانه وماله، اليس كذلك؟ طب انت ممكن يبقى عندك مثله 700 ضعف في الجنة، في الجنة، عارف بقولك ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حاجات بسيطة، كلما قلتها غرست لك نخلة في الجنة. اي والله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده اقل شيء تعمله، ذكر مطلق. امال بقى لو ربنا اعانك على الحفاظ التام على الصلاة في وقتها في جماعة كاملة الطهارة مثل الفجر، ايوة، والعشاء اثقل صلاتين على المنافقين. فاسأل الله رب العالمين ان يعيننا وان يثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيه. فداوم على قراءة القرآن، وداوم على الصلاة في وقتها في جماعة، والصيام بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده صيام يوم واحد عند الله يباعد الله وجهك هذا عن النار بصيام يوم واحد 70 خريفا، 70 عام بصيام يوم واحد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طب شوف بقى الأعمال مضاعفة في هذه العشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني ويعينكم إن شاء الله على الإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام العشرة إن شاء الله. شهداء الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمود فايز. تحدثنا عن ماذا يا محمود؟
عن الذكر.
عن ذكر الله، ما أحلى الذكر في هذه الأيام، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا هو موضوعي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. إن من أعظم العبادات وأجل القربات التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا ذكره سبحانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا النداء الكريم من رب الرحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد إيمانهم ونورهم ويحفظون به من عدوهم، ألا وهو ذكر الله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي لا حد له ولا حصر، إذ هو الطاقة التي تساعد على الحياة الروحية. وسبحوه بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة، بصلاة الصبح وصلاة العصر. أحبابي، الذكر هو المنزلة الكبرى التي يتزود منها العارفون، وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون، وهو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. فهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. فهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منه القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدخل على القلب الحزين فيدعه ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، لا لا لا، بل يدع الذاكر مذكورا عند ربه، قال جل جلاله: فاذكروني أذكركم. أخاطب نفسي وحضراتكم مذكرا بفضل الذكر وعظيم أجره، لعل غافلا أن يذكر، وذاكرا أن يكثر، ومستغفرا أن يواصل الاستغفار. أيها الأبرار، روى الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به. فقال له رسول الله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ما توحد الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. والذاكرون هم أهل السبت. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة على جبل يقال له جمدان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. بل أيها الذاكر، الله يباهي بك ملائكته. في صحيح مسلم من حديث معاوية أن سيدنا رسول الله خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال لهم رسول الله: آلله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال رسول الله: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أي شرف، بل ويكفيك شرفا أن الله يذكرك. الله يذكرني أنا؟ نعم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث: قد يسعد الشخص إذا ذكره رئيس أو وزير أو أمير أو ملك، مع علمه بأنهم سيموتون كما يموت، ويمرضون كما يمرض، ويصابون بالحوادث والمصائب كما يصاب، مع ذلك كله يسعد إذا ذكروه بخير، فكيف بالعبد إذا ذكره الملك بخير؟ أحبابي، هل نحب الله؟ أين امتثالنا أمره؟ أين اجتنابنا نهيه؟ أين وقوفنا عند حده؟ أين كثرة ذكرنا إياه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أين كثرة ذكرنا إياه؟ أين اتباعنا لحبيبه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الختام أيها الأفاضل، كتاب ربكم، سنة نبيكم، تسعدوا في دنياكم وآخرتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرينه كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمود، ربنا يبارك فيك يا رب وينبتك نباتا حسنا ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. قل لي يا محمود، كم عمرك؟
17 سنة.
المرحلة الدراسية؟
الصف الثاني سنة.
ثانية سنة ما شاء الله، يعني طالع ثالثة إن شاء الله؟
لا أنا داخل الثانية.
يعني كنت في أولى وطالع ثانية؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وكم تحفظ من القرآن؟
أحفظ 22 جزء.
22 جزء ما شاء الله. كيف برك بوالديك؟
الحمد لله.
يعني ماذا تفعل؟
إذا طلبوا مني شيئا في الحال فورا أقوم بإجابته.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما تغضبش كده وتتضايق يعني وتقول أنا كنت تحت من شوية فهنزل تاني، ينفع؟
لا طبعا ما ينفعش، ربنا يتوب علينا بقى.
آمين يا رب. آمين آمين. أسأل الله أن يجعله من البارين، آمين يا رب العالمين. فالبر كما كلمت حضراتكم في الحلقة الماضية، يعني أسعد شيء عند الأبوين، أسعد شيء أن يرى في ولده البر والإحسان، مش أن يرى في ولده أنه حقق أعلى الشهادات وأكبر المراكز، لا والله، بتبقى فرحة مؤقتة، لكن الفرحة الكبرى اللي بتدوم في القلب وبيسعد بها الوالدين، بر الأبناء للأباء، بر الأبناء، أقصد يعني الأبناء والبنات. أسعد لحظة عند أي أب وعند أي أم أن يرى من ابنه البر والإحسان. تم تنتهزها فرصة وعلم ابنك زي ما قلت لحضرتك قبل كده، منذ نعومة أظفاره، كلما رأى أبوه أو أمه في أي وقت من ليل أو نهار يقبل عليه والبسمة تعلو الشفاه ويصافح ويسلم، بل وينحني ويقبل. هي دي التربية. لأصل محال ابن يكون بارا بوالديه منذ الصغر، ولما يشب ويكبر محال انه يرفع عينه في عين ابوه او في عين احد والديه، مش ممكن. لكن شوف النهاردة ايه اللي بيحصل، وشوف الشكاوى المرة الكثيرة بسبب ايه، بسبب الوالدين برضو. والله كده اهمل منذ الصغر ولم يبالي بامر تربية الولد، كان اهم شيء عنده رحت مدرستك، ذاكرت دروسك، حققت اعلى الدرجات والشهادات، ده انت كده ابن صح. طيب ولما يفرغ من تعليمه ويفرغ من اي شيء ويبقى وشك في وشه 24 ساعة، خد بال حضرتك، والمطلوب منه البر وهو ما تعلمش لانك ما غرستش القيم والمبادئ دي، يبقى المشكلة عند مين؟ عند الوالدين. والله، علشان كده جئت اليكم اليوم لاقص عليكم قصة من أروع وأجمل القصص، والتي ذكرها في خلال الأربع دقائق المتبقية إن شاء الله أقولها لحضراتكم، والتي من خلالها نتعلم، علشان تعلم ابنك البر والإحسان بدل من إنه يكون عاق لوالديه. ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه اليانع الماتع التوابين، كتاب جميل التوابين، لابن قدامة المقدسي، بيقول: منازل ابن ملاحق كان شابا قويا فتيا، وأبوه لاحق رجل كبر سنه ووهن عظمه وضعفت قوته زي أي إنسان بيوصل لأرذل العمر الكبر يعني. فكلما جلس الأب مع ولده يذكره بالله، يقول له: يا بني تب إلى الله، يا بني استقم على شرع الله، يا بني دعك من هفوات الشباب. فيقول: كلما جلست معك تزهدني في الحياة، ليه كده؟ دعني ألعب وأمرح. وإذا بالولد يرفع يده ويضرب أباه، فوقع المسكين على الأرض وبكى وزرفت عيناه، فقال: والله يا بني لألبسن ملابس الإحرام، ولا طوفن بالبيت الحرام، ولا أدعون الله عليك من قلبي والناس يلبون. وبالفعل طاف بالبيت الحرام ولب ودعا ربه وقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعدي، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، فهذا منازل ابني ابني لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي. تعرف بعد ما توحد الله إيه اللي يحصل في خلال نص دقيقة متبقية في البرنامج؟ اسمع: استجاب الله دعاءه وشل جانب ولده الأيمن، اليد التي رفعت وضربت أوقفها الملك الإله إلى جواره بدعوة الوالد على ولده، دعوة مستجابة، سواء دعا له أو دعا عليه مقبولة مستجابة، لأن القلب نظيف وعايش بالحلال. فاتق الله يا مسكين وتوب إلى الله، وعلم أبنائك إن شاء الله البر والإحسان، وربنا ما يضيعش تعبك أبدا. في ختام الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أولادكم وفي أزواجكم وفي أموالكم، وأن ينبتكم جميعا نباتا حسنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل،
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع.